بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أرسلكم متصل الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني بكتاب كشف الغمة عن جميع الأمة رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباده الصالحين، إلى أن قال: فرع، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع السجدة من غيره فإن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم للذي لم يسجد: أنت إمامنا، فلو سجدت لسجدنا. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما السجدة على من استمع وجلس إليها دون من سمع. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شاء المصلي سجد ثم قام فقرأ، وإن شاء ركع وأجزأه. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت آية السجدة وهي جالسة تقوم ثم تسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يسمع آية السجدة فلم يسجد ولا أحد من الحاضرين. وقرأ صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح سجدة بحضرة أصحابه، فسجد منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فقال: يا أيها الناس، إنما أمرنا بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكان عبيد وابن عمر يجلسان يتحدثان والقرآن يقرأ فلا يصغون إليه، فقيل لهما: أليس الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ فقالا جميعا: إنما ذلك في الصلاة المكتوبة حين يقرأ الإمام، وفي الخطبة حين يخطب. كان رضي الله عنه يقول: إنما السجدة في المسجد عند الذكر. كان الحسن البصري رضي الله عنه يقول: ليس في السجدة تسليم. وكان النخعي رضي الله عنه يسجد ولا يسلم. كان ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر لسجود التلاوة ثم يسجد، سواء كان يصلي قائما أو جالسا، ويقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة فقرأت آية السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. كان صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا سجد قال في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة:
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقبل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في مسارهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله الشعراني الكلام عن سجدات التلاوة، ويذكر لنا في هذا في هذه الفقرات من الكتاب بعض الأحكام المتعلقة بذلك. فيقول فرعون: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع السجدة من غيره فإن سجد القارئ سجد، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. صلى الله عليه وسلم يقول: الذي لم يسجد أنت إمامنا، فإن سجد فلو سجدت لسجدنا. وذكر عن زيد بن ثابت الله عنه أنه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما السجدة على من استمع وجلس إليها دون من سمع. وإذن فتتأكد السجدة على القارئ إذا قرأ آية سجدة بالاتفاق، فإذا سجد تأكدت على المستمع، ثم إذا سجد تأكدت على السامع. وفرقوا بين المستمع والسامع، أن المستمع الذي قصد الاستماع وجلس ينصت أو يتعلم القرآن أو يتدبر وينصت إليه، والسامع الذي كان منشغلا بأمر أو مارا بالطريق فسمع آية السجدة ولم يقصد السماع، فهذا سامع غير مستمع. فتتأكد السجدة على القارئ. فأما إن كانوا في صلاة فيجب على المأمومين إذا سجد الإمام أن يسجدوا كلهم، وأما إن كانوا في خارج الصلاة فتتأكد أولا على القارئ، فإذا سجد تأكدت على المستمع، فإذا سجد تأكدت على السامع. ولهذا ينبغي أن يباشر ويعجل القارئ للسجدة بالسجود قبل الآخرين، فإنه يكون مثل الإمام لهم، يكون مثل الإمام لهم. فإذا يقول الحنفية: إذا قرأ الرجل آية السجدة في غير صلاة ومعه قوم، فالسنة في أداء سجدة أن يتقدم هذا القارئ ويصف السامعون خلفه، يكون سامعون، فيسجد هذا التالي الذي قرأ ثم يسجد السامعون. قالوا: ينبغي أن لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع، ينبغي، ما يجب، ليست جماعة وله اهتمام مثل الاهتمام في الصلاة، ولكن سنية تأخر سجود المستمع عن سجود القارئ، فالقارئ يبدأ. وهذا الذي يقصر فيه كثير من التلة، يقرأ في الحلقة آية السجدة ويسجد المستمعون وهو عدو، ما يصلح نفسه ولا يجلس ولا يدور سواكه، والناس قد سجدوا. بدأ أنت ما دام أنت الذي قرأت، سبقهم قبل، ولا يسجد، ولا ينبغي أن يسبقوه المستمعون في السجود. وهذا اقتداء صورة ليس بحقيقة، لأنه لو سجدوا قبله لصحت سجدتهم وسقط عنهم عند الحنفي وعند غيرهم من الأئمة، ولكن الأولى أن يتقدم هو ويسجد قبلهم، ثم يتبعه المستمعون ويسجدون. ولا فرق عند الشافعية بين المستمع والسامع في استحباب السجدة، إلا أنها تتأكد على المستمع، فإذا سجد تأكدت على السامع. وهكذا يقول المالكية: يسن أن يسجد للتلاوة القارئ مطلقا، القارئ نفسه، سواء أن يكون ذكر أو أنثى، أو يكون خنثى، فيسجد ثم بعد ذلك يسجد قاصد السماع عندهم. فأما غير قاصد السماع وهو السامع دون المستمع فلا يسجد عند المالكية، ما يخاطب بالسجود، إنما يسجد القارئ والمستمع. لكن المستمع بشرط عندهم يجلس يتعلم من القارئ آيات القرآن أو أحكامه ومخارج حروفه، فإذا جلس لمجرد الثواب أو للتدبر والتعاظم فقط فلا يجب عليه السجود ويصح منه السجود، كما يلزم السامع يعني بهذه الصورة التي ذكروها السجود، ولو ترك القارئ السجدة لأن تركه للسجدة لا يؤخر طلبها من المستمع، إلا أن يكون إمام في الصلاة. نعم، فلا يجوز للمأمومين أن يسجدوا إذا قرأ إمامهم آية سجدة فلم يسجد، فلا يجوز لهم أن يسجدوا لأنهم مأمومون لابد من اتباعه، كما لا يسجد المأموم لقراءة نفسه، فإذا قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجد، إنما يسجد لسجدة إمامه ولقراءة إمامه. نعم، إذن اشترطوا أيضا بالنسبة للمستمع هذا المالكية كما هو أيضا عند الحنابلة أن يكون القارئ صالح للإمامة بالنسبة للمستمع، فإذا كان القارئ امرأة أو الخنثى ثم والمستمع رجل ما يسجد. لماذا؟ لأنه ما تصح أن تكون المرأة إمام للرجل، والسجود للقراءة لها كالمأمومية بالنسبة له. وقال الشافعي لا فرق بين أن يقرأ أن يسمعها من رجل أو من مرأة أو من صبي أو من صغير أو من كبير، يصلح القارئ للإمامة أو لا يصلح لإمامة السامع فيسجد. أيوة. قال لكن الحنابلة وكذلك عند المالكية يقول إن كان القارئ يصلح للإمامة بالنسبة للمستمع فيسجد لقراءته، فإن لم يصلح فلا سواء. وهكذا يقول الشافعية لا يتوقف سجود أحدهما على الآخر، ويتأكد السجود للمستمع أكثر منه للسامع، يتأكد على القارئ أكثر من المستمع، وإذا سجد القارئ تأكد السجود على المستمع، فإذا تسجد المستمع تأكد السجود على السامع. والحنابلة كما سمعنا قالوا يشترط في أن الاستحباب السجود في غير الصلاة كون القارئ يصلح إماما للمستمع، فلا يسجد المستمع إن لم يسجد التالي ولا قدامه، بل ينبغي لا يسجد المستمع عن يسار القارئ إذا كان يمينه خالي يتحول إلى يمينه يسجد عن يمينه، هكذا عند الحنابلة سواء. وبعد ذلك أيضا قالوا لا يسجد رجل بتلاوة امرأة لأنه لا يصح اهتمامه بها، ولا يضر رفع رأس مستمع قبل رأس قارئ، ولا يضر سلامه قبل سلام القارئ لأنه ما هو إمام في الحقيقة، وإنما كالإمام. ثم بعد ذلك يقول وكان ابن مسعود يقول إذا كانت سجدة في آخر السورة فإن شاء المصلي سجد ثم قام فقرأ وإن شاء ركع وأجزأ، فهل يجزي الركوع عن السجود؟ الحنفية قالوا تؤدى سجدة التلاوة في الصلاة بسجود أو ركوع، لكنه غير ركوع الصلاة الذي هو ركن في الركعة نفسها، يعني يركع ويعود ثاني مرة إلى القيام ثم يركع، فعندما يجزي الركوع أو السجود فيجزي إذا تلا آية السجدة. ويقولون تؤدى سجدة التلاوة بركوع الصلاة إذا كان الركوع على الفور من قراءة آية أو آيتين إلى ثلاث، وإذا كان المصلي قد نوى كون الركوع لسجود التلاوة سواء. وكذلك بسجود الصلاة على الفور، فالأصل في أدائها السجود وهو أفضل. لو ركع المصلي لها على الفور جاز عند الحنفية بدل السجدة سواء. وأما في خارج الصلاة لا، ما يجزي عن السجدة ركوع، لا يجزي الركوع عن سجدة التلاوة خارج الصلاة، ولكن إذا تلا في الصلاة. وهكذا يقول المالكية كالشافعية وغيرهم، لا يجوز، لا يصح ولا يكفي عن سجدة التلاوة ركوع لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، إنما المطلوب السجود، السجود. وبعد ذلك يتكلم عن السجود، فهل يقوم للسجود؟ يقوله. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت آية السجدة وهي جالسة تقوم ثم تسجد، فهل يحتاج إلى القيام لسجود التلاوة؟ هذا عند الحنابلة وبعض المتأخرين الحنفية يقولون إيش؟ من أراد سجود التلاوة يسن ويستحب له أن يقوم فيسوي ثم يكبر ويخر ساجدا، واستأنسوا بقول تعالى إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، فما يكون هذا الخرور إلا من قيام، فاستحبوا له أن يقوم ويخر ساجدا. وكما جاء عن السيدة عائشة كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت. واختلفوا في صحة سند الحديث وضعفه. يقول الشافعية لا يستحب لمريد السجدة التلاوة أن يقوم، لذا كان جالس يسجد من محله من جلوسه يستوي ويكبر ويهوي للسجود سواء. ولم يروا أن يقوم لسجدة إلا ما سمعت عن الحنابلة وبعض متأخري الحنفية. ويقول الشافعية والمالكية لا يحتاج إلى أن يقوم، وإذا كان قائما أيضا خر ساجدا ولا يجلس ليؤديها من جلوس، يقول المالكية، بل يخر إذا كان قرأ وهو قائم يخر ساجدا. ويأتي الاستئناس بما استأنس به الحنابلة في يخرون الأذقان سجدا. قال وكان رسول الله كثير ما يسمع آية السجدة فلم يسجد ولا أحد من الحاضرين. وقال رسول الله مع الفتح سجدة بحضرة أصحابه فسجد منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب لا يسجد على يديه، أي فيجوز للمسافر أن يسجد سجدة التلاوة بالإيماء، يومي كما يصلي النافلة فيومي بالركوع والسجود. واختلفوا في ذلك. أما إذا قرأ وهو في نافلة السفر فالسجود بالاتفاق، فيسجد بالإيماء كما يسجد للصلاة وهو في النافلة. وأما إذا قرأها ولم يكن في صلاة وهو مسافر فأيضا المعتمد إن شفر أنه يسجد يومي بالركوع، يومي بالسجود كما يومي به في صلاة النفل. فالمسافر يجوز له في النفل أن يتنفل للقبلة والغير قبلة إلى جهة مقصده ويومي بالركوع والسجود. وقرأ عمر بن الخطاب يوم الجمعة المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة، قال يا أيها الناس إنما أمرنا بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا الذي عليه الجمهور أنها سنة، وقال الحنفية أنه واجب السجود. قال سيدنا عمر فإن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان عبيد بن عمر عبيد وابن عمر وابن عمر جلسان يتحدثان ونقرأ فلا يصغون إليه فقال لما فقال جميعنا ملك في الصلاة المكتوبة حين يقرأ الإمام وفي الخطبة حين يخطب. وكان هذا تأويل تأويل من ذكر منه اللهم صل محمد وعلى آله. عبيد وابن عمر يجلسان يتحدثان فأول وجوب الاستماع كما أنه ذكر الحنفي أيضا في تأويله أنه خطبة الجمعة إذا قول القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأوجب الاستماع للخطيب إذا خطب. الذي عليه الجمهور تأكد الإنصات والإصغاء إذا سمع القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة ولا ينبغي اللغو ولا الكلام في أثناء سماع التلاوة للقرآن الكريم. وكان رضي الله عنه يقول إنما سجدته في المسجد عند الذكر. كالحسن البصري يقول ليس في سجدتي تسليم. اختلفوا هل يكفي مجرد السجود وهل يستحب أو يجب له نية وتكبيرة إحرام ثم تكبيرة أخرى للانتقال ثم بعد السجود واطمئن فيه جلوس وسلام. قال الشافعية يشترط أن ينوي وأن يكبر تكبيرة الإحرام ويسنن يكبر تكبيرة ثانية للهوية للسجود كما يلزمه الجلوس بعد السجود والسلام. السلام عندهم أيضا من شروط سجدة التلاوة. إذن الشافعية يقولون إنما تكون سجدة التلاوة بعد تحريم وتكبيرة إحرام نية وتكبيرة إحرام ثم يسن تكبيرة أخرى للهوي ثم تكبيرة للارتفاع من السجود ثم تسليم والنية وتكبيرة الإحرام والسجود والطمأنينة فيه والسلام عندهم من أركان سجدة التلاوة لابد منها في سجدة التلاوة. لابد من النية ولابد من تكبيرة الإحرام ولابد من السجود والطمأنينة فيه ثم الجلوس والسلام. فهذه أركان سجدة التلاوة عند الشافعية. وقال بعض الأئمة إنما يكفي أن يسجد فقط كما أنه في المسألة أشار إليها. إذن يقول الحنفيين الاستماع إلى تلاوة القرآن حين يقرأ واجب إن لم يكن هناك عذر مشروع. وإنما اختلفوا هل هذا الوجوب عيني أو كفائي. ويقول بن عابدين إن الأصل أن الاستماع لقراءة القرآن كفاية فرض كفاية لأنه إقامة حق القرآن. وقال بعض الحنفية بل هو فرض عين. وقالوا أيضا من أسباب نزول الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أن نزلت لنسخ جواز الكلام أثناء الصلاة لكن العبرة بعموم اللفظ. ويقول الحنابلة كما يقول الشافعية إنه يستحب ويتأكد الإنصات والاستماع لقراءة القرآن خارج الصلاة. الإصغاء والاستماع في الصلاة واجب وكذلك لخطبة الجمعة وكذلك في خارج الصلاة. ويقول الحنفية أن الكلام عند قراءة القرآن يكون محرما للعموم لفظ فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا سواء. ولهذا يقولون يكره السلام عندهم على القارئ بل عندهم يكره تحريما أن يسلم عند قراءة القرآن على القارئ سواء. أما السلام على المستمع غير القارئ قال فيكره إذا كانت القراءة جهرا. فإذن يسن الاستماع لقراءة القرآن وتعظيمه وإكباره. قال وكان أخي رضوان يسجد ولا يسلم، كان ابن عمر يقول لا يسجد رجل فهو طاهر، فيشترط لسجدة التلاوة مثل سجدة الشكر الطهارة عن الحدثين وستر العورة مثل الصلاة. كان يكبر سجود التلاوة ثم يسجد سواء كان يصلي قائما أو جالسا، ويسجد سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول قوته، فهذا من الأدعية التي يستحب للساجد أن يأتي بها في سجدة التلاوة خاصة وفي سجود الصلاة عامة. وجاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة، فقرأت آية السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها الشجرة تقول اللهم احطط عني باوزرا واكتب لي بأجرا واجعل عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. قال فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا سجد قال في سجود مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. فشرع لنا استحسن لنا هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم أيضا في السجود، في سجود التلاوة اللهم احطط بي عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فأما هذا الأذكار الأركان التي ذكرناها عند الشافعية إذا كان يسجد خارج الصلاة، أما إن كان يسجد في الصلاة فما هو إلا أن ينوي بقلبه ويخر ساجدا ويكبر، ولا تسليم من غير شك في الصلاة، أثناء الصلاة ماشي تسليم، إنما التسليم لمن سجد خارج الصلاة. والحنفية يقولون كما هو المشهور عند المالكية أنه لا تسليم من سجدة التلاوة ولو كانت خارج الصلاة، والأصح في الأقوال عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة أنه يجب التسليم من سجود التلاوة إذا سجد خارج الصلاة فلا بد أن يسلم، لأنها صلاة ذات إحرام وجب لها السلام مثل الصلوات، مفتاحها التحريم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ويجب أن يكون متطهرا لصحة سجدة التلاوة من الحدث ومن الخبث عن النجاسة وعن الحدثين، ولا يصح أن يسجد وهو على غير طهارة أو عليه نجاسة. رزقنا الله الاستقامة وحققنا بحقائق سجود القلب الذي لا يرفع عنه صاحبه، ورفعنا مراتب قربه مع أهل الصدق معه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.